حضرة اليوم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونصلي ونسلم على سيدنا عبده ورسوله وحبيبه وخليله وخيرته من خلقه محمد عليه الصلاة والسلام، وعلى آله وأزواجه وأصحابه وذريته وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. ونسأله جل وتعالى بمنه وكرمه أن يريدنا حوضه، وأن يشملنا بشفاعته، وأن يجمعنا به في جنته، إنه على كل شيء قدير. عنوان حديثي إليكم هذا هو فقه الحج. وحقيقة عشرات المرات تكلمت عن هذا الموضوع، وبالتأكيد أنتم أيضا عشرات المرات استمعتم إلى حديث من هذا القبيل. ولكن السؤال الذي يجب أن نطرحه في البداية والنهاية وفي كل حين، حين يخرج الإنسان من درس أو مجلس أو محاضرة في هذا الموضوع أو في غيره، ما هي الثمرة التي يخرج بها؟ هل قصارى ما يخرج به الإنسان أن يقيم تلك المحاضرة فيقول والله كانت جيدة أو متوسطة أو ضعيفة، كان فيها كذا أو ليس فيها كذا، لكن أن يسأل نفسه ماذا أضافت إليه هذه المحاضرة؟ هل أضافت إليه معرفة جديدة؟ هل أضافت إليه عملا جديدا؟ هل صححت عنده سلوكا؟ هذا هو الاعتبار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى عن القرآن الكريم: والقرآن حجة لك أو حجة عليك. وربنا سبحانه وتعالى يقول أيضا عن القرآن الكريم: فبأي حديث بعده يؤمنون. يا راحلين إلى منى بقيادي، هيجتم يوم الرحيل فؤادي، سرتم وسار دليلكم، يا وحشتي الشوق أقلقني وصوت الحادي، ويلوح لي ما بين زمزم والصفا، عند المقام سمعت صوت منادي، من نال من عرفات نظرة ساعة نال السرور ونال كل مرادي. اليوم يجتمع الناس في مناسبات كثيرة جدا، من منا لم يسمع عن تجمعات هائلة تتعلق بالمواسم السياحية أو المواسم الفنية أو المواسم الرياضية، ويجتمع لها الملايين من الناس. فما هو الفرق بين هذه المواسم البشرية وبين الموسم الرباني؟ الفرق عظيم. الأول أن الموسم الرباني جاء بنداء وحداء من أبي الأنبياء وزعيم الموحدين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حين أمره الله تعالى أن يؤذن في الناس بالحج، ووعده أن يأتوه رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، من كل مكان. لاحظ كلمة كل. وربما في أول الإسلام لم يكن الحجيج يتجاوز رقعة الجزيرة العربية، لكن اليوم هات دولة في الخريطة لا يأتي منها حجاج إلى بيت الله الحرام، مصداقا لقوله تعالى: من كل فج عميق. فالمنادي كان هو الله سبحانه وتعالى، والاستجابة كانت في القلوب. ولهذا ورد أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما نادى قيل كان على جبل أبي قعيس على جبل أبي قبيس أو على جبل قعيقعان أو غيرها، أن الجبال كلها تواضعت حتى سمعه الأطفال في أرحام أمهاتهم وفي أصلاب آبائهم، واستجاب لندائه من أذن الله تعالى له بالإجابة. أما تلك المهرجانات البشرية فالدعوة فيها إنسانية بشرية، لمصلحة أو لدنيا أو لمتعة أو لرفاهية أو لتجارة أو لمعصية أحيانا. ولذلك كان نداء والله تعالى أخلد وأعظم وأبقى، فإنه منذ بني البيت لم يبق يوما خاليا من طائف أو راكع أو ساجد. ولولا تنظيم عملية الحجيج لضاقت مكة ورحابها بالحجاج. الآن هناك تنظيم لعدد الحجاج. تخيل أن بلاد الإسلام لو أذن لأهل بلد واحد من أقصى الأرض كأندونيسيا فيها أكثر من 200 مليون مسلم، لو أذن لهم جميعا أن يحج القادر والراغب منهم لما وسعتهم أرض مكة وجبالها. فكيف ببلاد الإسلام كلها؟ المهرجانات البشرية يوضع لها دعايات من أجل جلب الناس إليها وإغرائهم بالتسهيلات والجوائز والرحلات المجانية والسياحية والإقامات الفندقية وإغراءات كثيرة جدا، بينما في موسم الحج القضية عكسية، يتم تفويج الناس لئلا يكثروا فتضيق بهم الأودية والشعاب. هذا يعطي طمأنينة كبيرة للمسلم، ويجب أن نتنفس هذه الطمأنينة، أن الدين دين الله سبحانه وتعالى، والأمر أمره، والشريعة شريعته، فلا تكن في مرية منه، إنه الحق من ربك، ولا تحزن ولا تقلق ولا تخف، هذا دين الله، ودين الله محفوظ. يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم بين جدران مكة وجبالها يشرد ويطرد ويخاف، وأصحابه رضي الله عنهم يقع لهم القتل كما قتل ياسر وسمية، فلتصطبر سمية وليصطبر عمار، فإنما الفلاح يا ياسر عقب الدار، ويؤذى ويعذب بلال حتى يقول أحد أحد، ويطرد محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو صفوة خلق الله، يطرد ويخرج من مكة خائفا، لم يجد من يؤويه ولا من يستجيب لدعوته. يا طريدا ملأ الدنيا اسمه، وغدا لحنا على كل الشفاه، وغدت سيرته أنشودة يتلقاها رواة عن رواه، ليت شعري هل درى من طاردوا، عابد اللات وأتباع مناه، طاردت في الغار من بوأها سؤددا لا يبلغ النجم مداه، سؤدد عال الذرى ما شاده قيصر يوما ولا كسرى بناه. ومع ذلك كان الله سبحانه وتعالى يطمئن رسوله صلى الله عليه وسلم أن الأمر أمره والدين دينه، فلا تك في مرية منه، ولا تحزن عليهم، ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. لا أفهم أبدا المسلم الذي يقرأ القرآن ويقرأ التاريخ ويرى صنيع الله في دينه وكيف حمى بيته زمن الجاهلية من الفيل وأبرهة وجيشه الذي كان أضخم جيش، ضرب جزيرة العرب وتسامعت به العرب حتى خرجوا في الشعاب والجبال وخافوا على نسائهم من عدوان الجنود وبطشهم واغتصابهم، وبقيت الكعبة ليس لها من يحميها إلا ربنا سبحانه، فأنزل الله تعالى عليهم الطير الأبابيل فضربتهم، ولم يبق منهم إلا الشريد الذي يخبر عنها. وكانت عائشة رضي الله عنها تذكر، مع أن حادثة الفيل وقعت تقريبا في العام الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبقيت آثار الفيل، وحتى آثار هذه الحجارة التي ضربوا بها بقيت موجودة، وكانت في بيت بعض أمهات المؤمنين بقفيز أو مثل القفيز من هذه الحجارة، وآثار الفيلة موجودة، وآثار الأمر الذي أصابهم الله به، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولن يستحل البيت إلا أهله، لما جاء الحجاج بن يوسف الطاغية الشهير القتال حاصر البيت ورماه بالمنجنيق وأحدث الحريق وصنع الفتنة في بيت الله الحرام، وحدث هذا لماذا؟ لأن هؤلاء هم أهل البيت المكلفون بحمايته وحراسته، فإذا أخلوا أو نكصوا أو تراجعوا فهنا يأتي الضرر ويأتي الدبور. ولهذا دائما نقول للناس لا يكثر قلقكم من أعدائكم، لا تقلقوا من الصهاينة، لا تقلقوا من المتطرفين من اليهود والنصارى وغيرهم، لا تقلقوا من قوتهم ولا من بطشهم، لكن عليكم أن تقلقوا من أنفسكم، فلن يضر الإنسان أكثر من نفسه. هذه رسالة مهمة جدا، هذا التجمع يعطي طمأنينة للمسلم أن دين الله محفوظ وبيت الله محفوظ، وفي كل الظروف جزيرة العرب مرت بحالات من الخوف والقلق الله بها عليم، وبقيت الكعبة
مصونة محصنة عزيزة منيعة في كل الظروف. ثم جاءت هذه الظروف المتأخرة فأذن الله تبارك وتعالى أن تتفجر الينابيع والأنهار من هذه البلاد والمناطق، وأن تكون هذه الصحراء الملتهبة رمزا للأمة، أمة الصحراء يا شعب الخلود، من سواكم حل أغلال الورى، أي داع قبلكم في ذا الوجود صاح لا كسرى هنا لا قيصرى، من سواكم في حديث أو قديم أطلع القرآن صبحا للرشاد هاتفا في مسمع الكون العظيم، ليس غير الله ربا للعباد. عندنا اليوم أيها الأحبة مجموعة من الدروس قد تصل إلى 12 درس، أرجو أن أخذ في كل درس دقيقتين أو ثلاث على الأكثر، أرجو أن تخرج ولو بواحد من هذه الأشياء. الدرس الأول فقه المقاصد، فإن الله تعالى حينما أمرنا بالحج إنما أمرنا لأمر يعود إلينا في دنيانا قبل أخرانا. نعم هناك الأجر والثواب، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وفي صحيح البخاري من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، يعني قد غفرت ذنوبه وخطاياه. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم حديث عمرو بن العاص إن الحج يهدم ما كان قبله. فالحج كفارة وهو من الإيمان أيضا والإسلام، إنما جعل الله الحج كفارة وأعطى عليه الأجر العظيم لأنه يعود عليك بالنفع والمصلحة الدنيوية بتهذيب روح الإنسان وقلبه وضميره بربطه بالله تبارك وتعالى وإشعاره بمعنى العبودية، بتعويده على كيفية التعامل مع إخوانه المسلمين بالإيثار والمودة والمحبة والتواضع والصبر. وأنت ترى اليوم الحج وازدحام الناس فيه ربما لا تبين أخلاق الإنسان إلا من خلال التزاحم، فإن كثيرا من الناس إذا كانوا في حالة سعة وبحبوحة ربما يظن بأن هذا الإنسان ما شاء الله كريم وشريف وصبور وحليم، لكن إذا ضاقت الأمور، ضاق العيش أو ضاق الطريق أو ضاقت الفرصة، هنا تبين الإنسان الذي عنده إيثار وعنده إخلاص والصدق من ذلك الإنسان الذي يمتلئ قلبه بالأنانية. وكم ترى في الحج من إنسان يصيح بالناس حج يا حاج حج يا حاج، وكأنهم يريد أن يفسحوا له، ومن حضرتك؟ ألم يكن سيدك محمد صلى الله عليه وسلم الذي أنت على أثره تقف؟ كان صلى الله عليه وسلم يقول أيها الناس السكينة السكينة، فإن البر ليس بالإضاع، البر ليس هو الصياح والصراخ والركض والأذية. أي معنى بالله عليك، أي معنى لمسلم يقف ليرمي الجمرة وهو يستشعر أن الله تعبده بهذا فهو متلبس بعباده، وهو يرمي الجمرة علامة على رمي الشيطان ورفض وسوسته، ثم يطأ إخوانه المسلمين بقدميه؟ العقل البشري قد لا يستطيع أن يتصور هذا. أي معنى لمسلم يتعلم على الأدب وعلى العبودية فلا يدخل الحرم إلا بإحرام وملبي وبثياب خاصة، ويتجنب ألوانا من الترفه التي كان يترفه بها في الأيام العادية من الأهل واللباس وغيرها والطيب وإزالة الشعث والشعر، ثم تجد هذا الإنسان يهجم على الآخرين وكأنهم ليسوا عنده بشرا لهم اعتبار ولهم قيمة؟ أي مسلم يقدم على هذا العمل وهو يدري اليوم أن الحج يصور عبر القنوات الفضائية فتشاهده مليارات الناس من أوروبا إلى اليابان إلى أمريكا إلى الشرق إلى الغرب، وهم من خلال هذا المشهد يتعرفون على شيء جديد لأول مرة يعرفونه اسمه الإسلام، وهذا مشهد من مشاهد الإسلام. هل استطعنا أن نقدم لهم صورة جميلة وجذابة ومغرية، أم إننا بالقذارة التي نفعلها وبافتراش الشوارع وبالأنانية وإهمال حقوق الآخرين وبالإهمال الكامل والتام وبقلة الانضباط أصبحنا نقدم باستمرار شواهد تصرف الناس عن دين الله وتصدهم عن سبيل الله؟ متى نستشعر أيها الأحبة هذه المعاني متى نشعر بالحرقة ليس على الآخرين بل على أنفسنا. والواحد منا ربما يفتخر أنه حج 20 مرة أو 30 مرة، وإذا ذهب إلى البيت العتيق افتخر بأنه والله خلال 10 دقائق استطعنا أن نخرج من عرفة إلى منى، أو بأنه استطاع أن يرمي ويده على الحوض. هل رمى النبي صلى الله عليه وسلم ويده على الحوض؟ إيش رأيكم؟ أبدا، لسبب أنه لم يكن يومئذ حوض، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه على أداء العبادة بهدوء وسكينة وبقدر الاستطاعة وبعيدا عن أذية الآخرين. العبادة يا أخي ليست شيئا تصنعه لله، وإنما تصنعه لنفسك. والله حتى في الحج يقول ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. طيب ومن آمن؟ فالله غني عن العالمين أيضا. والله تعالى ما يصنع بعبادتكم ولا بصومكم ولا بحجكم، وإنما هي كما يقول سبحانه في الحديث القدسي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. فيجب أن نستشعر هذا في الحج وفي غير الحج. العبادات والشريعة لها مقاصد، من أعظم المقاصد حفظ النفس، فما بالنا نقتل النفوس تحت أقدامنا ونحن نتعبد لربنا. من المقاصد حفظ المال، فما بال الكثيرين يذهبون أموالهم بالإسراف والتبذير والبذخ والإسراف والرياء. من مقاصد الشريعة حفظ الضرورات المعروفة بما في ذلك حفظ أعراض الناس وحقوقهم، فما بال الكثيرين من الناس ينتهكون هذه الحقوق حتى وهم متلبسون بأداء نسك من المناسك. اللون الثاني هو فقه الحقوق، وليس بعيدا عن هذا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم في حجته الأخيرة التي هي حجة الوداع، وقد حج النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام حجة واحدة قبل أن يوحى إليه، وكانت قريش لا تخرج إلى عرفة، وإنما يقيمون يوم عرفة بمزدلفة ويقولون نحن أهل الحرم فلا نخرج للحل لأن عرفة من الحل. فأما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعجبه هذا، وشعر بأن هذا نوع من الطبقية والتمييز، وأن الدين ليس في فرق بين الناس، ولا أدل على ذلك من أن الناس كلهم يلبسون لباسا واحدا في الإحرام. فلم يفعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم، بل ذهب ووقف مع الناس بعرفة، وكان البعض ينظرون إليه ويعرفونه ويقولون هذا من قريش هذا من الحمص، فما باله واقفا بعرفة. ثم أذن الله تعالى له بالحج بعد ذلك، وبعدما طهرت الكعبة من الأوثان وجاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، فحج النبي صلى الله عليه وآله وسلم حجة الوداع، وخطب الناس خطبته الشهيرة. والعجيب أنه في هذه الخطبة أرسل القواعد الأصلية التي من أعظمها العناية بالحقوق. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وقبل ذلك سأل أي بلد هذا أي يوم هذا أي شهر هذا، من باب إقامة الحجة والبيان والختم. هذه خطبة الوداع لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فهو صلى الله عليه وسلم من إخلاصه وبلاغه وكمال إقامة الحجة إنه في هذا الموقف يؤكد على الناس هذا المعنى. ثم لما يقول هل بلغت، فيقولون نعم نعم نشهد أنك قد بلغت، فيرفع يده إلى السماء ثم ينكتها إلى الناس، اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. بالله عليك انظر اليوم كيف المسلمون يقتل بعضهم بعضا، وليس اليوم وإنما منذ فجر التاريخ حصل هذا، والذين قتلوا بأيدي المسلمين أكثر من الذين قتلوا في المعارك مع أعدائهم، بل لا أبالغ إذا قلت المعارك التي تقوم بين المسلمين والمسلمين أحيانا تكون أكثر من المعارك التي تقوم مع خصومهم. القتل بسبب التأويل، والقتل بسبب العدوان، والقتل بسبب الغضب. ولست بقاتل رجلا يصلي على سلطان آخر من قريشي له سلطانه وعلي إثمي، معاذ الله من جهل وطيشي، أقتل مسلما في غير جرم فليس بنافع ما عشت عيشي. هذه الجرأة التي تجدها اليوم كما تلاحظ وتشاهد الجرأة على ما حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم منه: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ومع ذلك الأبواب مغلقة علينا في الشريعة، ونحن نبحث عن حيل وأساليب وحجج وطرائق حتى نتجرأ بها على ما حرم الله تعالى علينا وعلى ما بينه لنا محمد صلى الله عليه وسلم. والدماء أيضا، والأعراض بالسب والشتم والتنقص والازدراء وقالة السوء وإشاعة السوء، وأحيانا بروح دينية. والله هذه ملاحظات، كل هذه ملاحظات، ما هي بغيبة، هذه ليست غيبة، ملاحظات، هذا نقد. هل تثبت؟ هل تأكد؟ هل ثمة مصلحة لذلك؟ ولذلك كان يقول ابن دقيق العيد رحمه الله، يقول: أعراض المسلمين حفرة من حفر النار، وقع فيها فئتان: العلماء والحكام. حتى بعض أهل العلم ربما يقع في عرض أخيه بسبب الغيرة أو الحسد ولا يدري، وإنما يظن أن ذلك من باب حماية الدين، ويكون في النفس دوافع خفية لو أنه تفطن لها لأعرض. وقد كان بعض أهل العلم والفقه الذين ينصحون لأنفسهم يحرصون على ألا يتكلموا في إخوانهم إلا بخير. لماذا؟ لأنه ولو تكلمت أنت بعدل ربما يسمعك من الصغار وغير المتعلمين من يتجرأ ويتكلم بالحق وبالباطل. إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام. اليوم أصبح الكثير من المسلمين يظنون أن الكلام عن حقوق الإنسان خاصية غربية. وأذكر أنني يوما من الأيام ألقيت محاضرة قبل 20 سنة كان عنوانها: الإسلام وحقوق الإنسان. فلما خرجت لحقني أحد الشيوخ كبار السن وقال لي: جزاك الله خير، ومحاضرة قيمة، ولكن ليتها كانت في الأمم المتحدة. يقول: ليت هذه المحاضرة في الأمم المتحدة. يعني كأنه يقول إن المسجد لا يصلح لهذا. ليش ما يصلح؟ يا أخي هذا الصلاة نفسها هي لتربية الإنسان على حفظ حقوق الناس. 5 مرات في يوم وليلة تغتسل من خلال وقوفك بين يدي ربك جل وعز وسجودك لعظمته واعترافك وتجديدك العهد والميثاق معه ألا تظلم الناس. والله الذي لا إله غيره يا أخي، هذا هؤلاء نحن في مسجد من مساجد الله. إني أسمع كلام مثلا من بعض النساء تشتكي زوجها، طبعا قد تكون هي مخطئة في بعض الجوانب، ليس بالضرورة أن المرأة دائما مصيبة، لكن لما تسمع الكلام الذي يقال إنه من الفظاعة والشناعة والبشاعة والهول، بحيث أن الإنسان يستغرب أن إنسانا عنده ولو شيء من الإيمان ومن رقبة الله أو شيء حتى من المروءة. وعمر رضي الله عنه كان يقول: يعني ليس كل البيوت تبنى على الحب ولكن المروءة، يعني أن يكون عند الإنسان قدر من الحياء، قدر من الرجولة، قدر من التواضع. أما هذا العدوان والبغي لأن المرأة ضعيفة أحيانا فيتسلط عليها الرجل، وقد يكون الرجل أقوى منها، وقد يكون أيضا مبتلى بمخدرات أو بقرناء سوء أو بسفر إلى الخارج أو بمشاكل كثيرة. وكنت أقول دائما لبعض الشباب وبعض الرجال: لو أن زوجتك عملت بعض ما تعمل واطلعت أنت عليها، هل كنت ترضى؟ أنت تقلب وجهك وعيونك في وجوه الجميلات وتتفرس، وإذا عتبت قلت: هذا من اللمم. طيب هل ترضى هذا لزوجتك؟ قال: والله لو رأيت أنها التفتت لم تقعد عندي ولا لحظة واحدة. ألم يقل عمار بن ياسر رضي الله عنه كما في صحيح البخاري: 3 من كنتي فقد استكمل الإيمان. وذكر منها الإنصاف من نفسك، أن تأتي إلى الناس. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. مسألة الحقوق، حقوق الجيران، أن تكف عنه أذاك ولسانك، السلام، كيف أمسيت، كيف أصبحت مما يغرس الود في فؤاد كريم، حقوق الزملاء في العمل، حقوق الأقارب، زيارة، رسالة بالجوال، سلام، معايدة، كلمة طيبة، حضور المناسبات. لماذا نظن أن هذا ليس من الدين؟ لماذا نعتقد أن الدين فقط يحكم علاقتنا في الصلاة وننسى أن الدين جاء مهيمنا على كل شيء، وأن الصلاة والحج والصوم وغيرها جاءت من أجل أن تضبط نفوسنا وأن تعطينا التهذيب والأخلاق والإيمان حتى نكون في حياتنا على ظهر هذه الأرض على المستوى الذي يحبه الله ويرضاه. العنوان الثالث: فقه الأولويات، وهو أيضا من الفقه العظيم، ترتيب الأشياء حسب أهميتها وعظمتها وقدرها. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله الرجل: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: الإيمان بالله. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد. قال: ثم أي؟ قال: حج مبرور. إذن هنا تلاحظ ترتيب الأولويات. اليوم في مجتمعاتنا الإسلامية الناس غارقون إلى رؤوسهم بالفروع والتفاصيل والأشياء الثانوية. على سبيل المثال، الآن لو قلتكم يا أخوان تفضلوا، أي واحد عنده رؤيا رآها البارحة تفضل يعطينا إياها، في أحد منكم سيعتذر يقول ما رأيت شيء؟ لا أعتقد، إلا القليل. كل واحد سيذكر لنا قصة طويلة، رؤيا مفصلة ومطولة وتفاصيل ضابطها ومتقنها، ولا يزال يحتفظ بها، ويمكن شيء من أمس وقبل أمس وقبل سنة وغير ذلك. كمثال الإفراط في ملاحقة موضوع الرؤيا، مع أن الإنسان في حال النوم ضعيف، وأنت في حال اليقظة عندك سرحان تسرح وتمر فيك خواطر، صح؟ كذلك في اليقظة في النوم، هذا سرحان أكثر الذي رأيت حديث النفس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تسأل عنه ولا تعطيه اهتمام. طيب لو أردنا أن نسأل عن الفروع والتفاصيل، لو وجدنا أن كل إنسان يسأل عن تفاصيل وتفاصيل التفاصيل وأشياء أحيانا يستغرب الإنسان كيف ورد هذا السؤال في ذهنك. إذا جاء الحج بدأت تسأل عن تنطع وتنقير في بعض الأسئلة الغريبة الغريبة جدا، وإذا جاء رمضان بدأت تسأل أيضا، طيب هذا الأسئلة لا داعي لها، ألم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة السؤال؟ ألم يقل ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. فكان الصحابة رضي الله عنهم نهوا أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء كما يقول أنس: فكان يعجبنا أن يأتي الرجل من أهل البادية العاقل، لاحظ كلمة العاقل، فيسأله. أما غير العاقل فهو يسأل عما هب ودب، بينما تجد الناس لا يسألون عن أصول دينهم ولا يسألون عن قضاياهم الكبيرة، بل ربما يخالفونها وهم يعلمون. إذن هنا قضية الأولويات قضية مهمة جدا، وكلنا نذكر قصة جريج العابد الذي نادته أمه وهو يصلي فقال: ربي أمي وصلاتي. وهذا والله عبرة يا أخوة، أمي وصلاتي. تردد ثم آثر ماذا؟ آثر صلاته وترك أمه، فدعت عليه: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. فجاءت المرأة وعرضت عليه نفسها فرفض واعتصم بالله، فذهبت إلى الراعي فوطئها وقالت: وطأني جريج. وذهبوا إلى الملك فجاءوا بجريج وهدموا صومعته وجرجروه وتلتلوه ومروا به وهو في الطريق، التفت ذات اليمين فإذا فيه دكاكين وستور، قال: ما هذا؟ قالوا: هذا أماكن البغاء، وراء وجوه المومسات داخلات خارجات. فدمعت عيناه وقال: هذه دعوة أمي. لاحظ هنا فقه الأولويات. ما الذي جعل جريج العابد يخفق؟ إنه انشغل بالعبادة عن ماذا؟ عن العلم. فعمل عمل باجتهاده إنه يرى أنه في عبادة في صلاة، بينما الأثر هذا وهو حديث في البخاري وغيره يدل على تقديم حق الأم، وهذا يرجع لموضوع الحقوق يا أخي، يرجع لموضوع الحقوق وعظمة حقوق الناس القريب والبعيد. فهنا تلاحظ قضية أهمية ترتيب الأولويات في حياة الإنسان وتقديم الأهم على المهم وإعطاء كل ذي حق حقه. الفقه الرابع هو فقه المفاضلة، وهنا ترى أن الله تعالى جعل للحج فضيلة، وجعل لفترة الحج وأشهر الحج التي هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة أو ذو الحجة عند مالك جعلها فاضلة، ولكن هناك مفاضلة بينها وبين رمضان، ولذلك العلماء بحثوا أيها أفضل، يوم عرفة أو يوم العيد، وكذلك بحثوا أيها أفضل أيام العشر من ذي الحجة أو العشر من رمضان، وفصل بعضهم فقال ليالي العشر من رمضان أفضل لأن فيها ماذا؟ ليلة القدر، وأيام العشر أفضل لأن فيها يوم عرفة وهو خير يوم طلعت عليه الشمس. إذن هذا باب من الفقه عظيم، وهو باب المفاضلة، والأعمال تتفاضل سبحان الله. من أعظم ما يفاضل الأعمال النية الصالحة، النية، إنما الأعمال بالنيات. وكذلك الزمان والمكان ونوع العبادة، الأقبال فيها على الله سبحانه وتعالى. فقضية المفاضلة هذه من فقه الحياة وفقه العلم. النوع الخامس هو فقه التنوع في العبادات، فإن الله سبحانه وتعالى قال فيما يتعلق بالحج مثلا، قال واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل، وهي أيام التشريق، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فجعل للحاج أن يتعجل في الثاني عشر أو يتأخر للثالث عشر، وهذا كله بنص القرآن جائز، والنبي صلى الله عليه وسلم تأخر، ولذلك التأخر أفضل وهذا جائز. إذن هناك نوع من التنوع في العبادة، لأن الناس ربما لا يسعهم يوم واحد، فكان من السعة كذلك. وهكذا تجد في العبادات كلها تنوعا، مثلا في الصلاة دعاء الاستفتاح ورد بصيغ شتى، صفة الركوع، صفة القعود مختلفة. هذا التنوع فيه جانب من تعويد الناس على ألا يكونوا على نوع واحد وعلى طريقة واحدة، وربما يناسب هذا ما لا يناسب ذاك، وظروف هذا تختلف عن ظروف الآخرين. الفقه السادس هو فقه الاختلاف والتفرق، وهو غير التنوع، فإن التنوع مما أذن الله تعالى به، أما التفرق فهو مما نهى الله عنه، ولهذا يقول سبحانه ولا تكونوا كالذين تفرقوا، ثم قال واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فليس كل اختلاف مذموم، هناك اختلاف محمود، وهناك اختلاف جائز أو سائغ، وهناك اختلاف مكروه، وهناك اختلاف محرم. أما التفرق فكله مذموم، يعني أن يكون كل مجموعة فرقة تخالف الأخرى وتضادها وتعاندها. ولهذا الله سبحانه وتعالى جعل في الحج مثلا التمتع والإفراد والقران، وكلها أنساك، والصحيح أن هذه الأنساك كلها جائزة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم إن عيسى بن مريم سوف يهل من فج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثني أنهما، يعني قد يكون حجه مفردا وقد يكون قارنا وقد يكون متمتعا. ولذلك نقول إن جمهور أهل العلم يرون أن هذه الأنساك كلها باقية، والقول بأنه لا يجوز إلا التمتع هذا قول ضعيف ومخالف لما عليه أئمة أهل العلم من السلف والخلف. ولكن أيها أفضل هذا في اختلاف، منهم من يقول هذا ومنهم من يقول ذاك، ولعل من الأقوال الجيدة أن يقال إن من اعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده فالأفضل في حقه أن يكون مفردا، أن يفرد الحج، وأما من اعتمر وبقي فإنه يكون متمتعا، وأما من ساق الهدي فالأفضل في حقه أن يكون قارنا، والأمر في ذلك واسع. هذا الاختلاف مقبول في هذه الحدود، لكن الله سبحانه وتعالى لم يأذن لنا أن نجعل هذا الاختلاف سببا للتفرق بين متمتع وبين قارن وبين مفرد، وكل واحد يتعصب للنسك الذي أحرم به ويعادي من خالفه. لم يقع هذا، ولم يأذن الله تبارك وتعالى بهذا. اليوم ترى المسلمين أيها الأحبة عندهم جاهزية كبيرة جدا للاختلاف، والاختلاف الذي يتحول إلى تفرق وإلى ملاحظة الآخر أنه لماذا خالفني، وقد تكون هذه المخالفة في جزئية أو في أمر صغير أو في شيء ما ورد فيه نص من النصوص، ومع ذلك تجد النفوس والشيطان والنفس الأمارة بالسوء وسوء التربية ونقص الأولويات، تجعل الناس يسرفون. حتى إن الإمام أبا بكر بن العربي ذكر أن الإمام أبا شامة ذهب إلى بلاد المغرب وصلى في بلد من البلدان، وكان الأمير إلى جنبه، فلما صلى وضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة، فغضب الأمير لأن الأمير كان يرسل يديه في الصلاة، ولما صلى أمر بالسيف وأن يقتل هذا الفقيه والإمام. فاستعظم ذلك أبو بكر بن العربي، شوف الجراءة، شوف الجهل، فقه الأولويات، يبني كما يقال مصرا قصرا ويهدم مصرا. قالوا يا هذا فقيه الوقت وفقيه الزمان وشيخ الإسلام والمسلمين، قال طيب ليش يضع يده على؟ قال هذه السنة، ورد فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث سهل بن سعد المتفق عليه، وأحاديث الأنبياء كانوا يضعون أيمانهم على شمائلهم في الصلاة، فما زال به حتى سكن. وأحدهم رأى زميله يشير بأصبعه في التشهد بطريقة لا تروق له، فتهدده بأنه سوف يقطع أصبعه إذا لم يكف. لماذا؟ لأن القضية أخذت منا أكبر من حجمه، وبحثناها وبدأنا وأعدنا وألفنا كتب وعقدنا مجالس وكبرت في صدورنا ونفوسنا وتحمسنا لهذه القناعات الجزئية والجانبية والفرعية، فجعلت بيننا وبين إخواننا المسلمين حواجز وموانع وأبعاد، بينما لو تذكرنا حق الأخوة الإسلامية، هذا حق متفق عليه لا خلاف بين المسلمين، المسلم أخو المسلم. فمن المهم جدا أن نتفطن لهذا المعنى وأن نوثر جوانب الاتفاق وهي كثيرة. يعني أخوك المسلم مثلك يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلي الصلوات الخمس وفي المسجد إن شاء الله، ويصوم رمضان معك، ويحج ويزكي، ويؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين والقدر، ويؤمن بالقيم والمبادئ والأخلاق التي تؤمن بها. بينك وبين اختلاف في جزئيات، أخطأ سلمنا أخطأ، طيب استغفر له، ادعو له، سامح، لا تجعل هذا الخطأ هو الكبير فتنفخ فيه وينسي هذه الأصول والقواعد الكلية بينك وبينه. المعنى السابع، فقه الحياة. ولعمر الله إنه من الفقه الذي يجب الوقوف عنده في الحج، فإن الله سبحانه وتعالى لما أمرنا بالحج أمرنا به وهو يعلمنا كيف نحيا. حتى أني مرة من المرات قلت في مجلس بعض الإخوة ما يجري عند الجمرات، فقال لي أحد الحضور وهو فقيه، قال والله إن الجمرات وما يجري فيها تمثل الحياة كلها، وما يقع فيها من الخلل والخطأ الذي يقع فيه كثير من المسلمين. فهنا فقه الحياة، الله سبحانه وتعالى جعل هذه العبادات لنا للحياة. قال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، لما يحييكم. هنا في الحج الله سبحانه ذكر الذين يدعونه في الحج حينما يفيضون ويقفون، قال فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا. سبحان الله. إذن هنا الخلاف ليس بين من يريد الدنيا فقط أو يريد الآخرة فقط، لا، هناك أحد يريد الدنيا فقط، والمؤمن يريد ماذا؟ يريد الدنيا والآخرة. ولكن قد يحتج علينا أحد بقوله سبحانه منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، فنقول هذا في موقف خاص في موضوع الحرب فيما يتعلق بالغنائم، أن منهم وقد يعني رأوا الدماء تسيل، منهم من يريد الشهادة ومنهم من يريد الغنيمة، هذا المعنى. أما الإسلام فهو لم يأتي ليقول للناس اتركوا الدنيا وأعرضوا عنها، لا، وإنما قال حتى في الحج قال ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. حتى في الحج الفضل هنا هو التجارة، حج والتجارة. هنا لاحظ قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، المطلوب ما هو؟ فاسعوا. السعي هنا سعي حثيث، ليس ركضا، لأنه ما هو مأمور الإنسان أن يركض للعبادة، وإنما يسعى سعي الحثيث القوي. وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لماذا؟ لأن النفوس مشغولة بالتجارة والدنيا وهي تحب المال، وتحبون المال حبا جما، فهي تحتاج إذن إلى أمر قوي من الله، فاسعوا. ثم قال فإذا قضيت الصلاة انتهينا، فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله. ابتغوا من فضل الله يعني بالتجارة. ولهذا الإنسان إذا دخل المسجد قال اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال اللهم افتح لي أبواب فضلك. إذن المسلم يعتبر أن المال خير وهو وديعة، وأهل الدثور وهم أهل الأموال ذهبوا بالدرجات العلى والنعيم المقيم كما قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا تجار وأثرياء ومليونيرات، وما منعهم هذا من أن يكونوا من السابقين والمبشرين بالجنة. سعد بن أبي وقاص مر عليه يوم من الأيام عمر بن الخطاب ومعه مسحات يضرب فيها الأرض في مزرعته، قالوا: ماذا تصنع؟ وعمر لا يستنكر هذا لكن يريد أن ينبش الفقه ويثير الفقه، ماذا تصنع يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ألم تسمع ما قاله صاحبكم أحيحة ابن الجلاح؟ يقول: استغني أو مت. شوف هذا الشعار: استغني أو مت، ولا يغررك ذو نسب من ابن عم ولا عم ولا خالي، إني أبيت على الزوراء أعمرها، إن القريب إلى الإخوان ذي المال. فهذا كان فقه الصحابة رضي الله عنهم. اليوم تجد المسلمين معا بلادهم بلاد الخيرات والنفط، لكن كم من البيوت تعاني من الفقر، وكم من المساجد بعد أدبار الصلوات وفي الجمعة أشعر والله بقلق شديد بصراحة، بعد صلاة الجمعة يقف طابور من الناس يتسولون بطريقة إن كانت صحيحة فهي مصيبة، وإن كانت كاذبة فهي مصيبة أعظم. يعني في بلاد وسع الله فيها على المسلمين، يفترض أن يكون هناك خير يصل لكل هؤلاء الناس حيث هم، ولا يتعرض الإنسان لأن يريق وجهه، وأيضا أن يؤذي المصلين وأن يتحدث ويرفع صوته في وقت الذكر والتسبيح إلى غير ذلك. وإن كانت الأخرى والأمر مجرد تزود وطمع فهي مصيبة أعظم. فالمقصود أن المسلم ينبغي أن يكون عنده إدراك لمعنى الحياة، وأن المؤمن لا يزيده عمره إلا خيرا. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الصحيح: خيركم من طال عمره وحسن عمله. وفي مسند الإمام أحمد أن الرجلين هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم في سنة واحدة، فمات أحدهما شهيدا ثم مات الآخر على فراشه بعده بسنة. يقول عبد الرحمن بن عوف: رأيتهم في المنام وقد وقفنا على باب الجنة، فأذنوا للذي مات أخيرا ثم دخل، ثم خرجوا بعده وأذنوا للذي قتل شهيدا، ثم خرجوا وقالوا لي ارجع لم يأني لك بعد. واستغرب الصحابة رضي الله عنهم، قالوا: كيف الشهيد تأخر والذي مات على فراشه هو الذي دخل الجنة أولا؟ فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما يعجبكم من ذلك؟ أليس عاش بعده سنة؟ احسب كم مرة صلى، اضرب 356 في 5، 5 صلوات، هذه الفرائض فقط إذا كان ما صلى غيره. طيب أليس صام بعده رمضان؟ أليس تصدق؟ أليس سبح ذكر الله؟ ولا أريد أن أقصر الأمر على هذا المعنى أيضا، قل: كم مرة ضاحك زوجته فضحك الله إليه، وكم مرة حن على طفله وقبله واحتضنه فرضي الله عنه وأرضى بهذا المعنى، وكم مرة أحسن إلى جاره، وكم مرة تجرع غصة أو مرة أو غضب من قريب أو جار أو أحد يعرفه أو لا يعرفه فترك ذلك لله سبحانه وتعالى وتجاوز عنه، وكم وكم من أصناف الخير، بل حتى أمر الدنيا. وفي بضع أحدكم صدقة حينما يتزوج الإنسان، فكر كم من الخير جرى له وللزوجة وللشقة اللي استأجرها وللبقالة التي يشتري منها وللخادمة التي تأتي لتنظف البيت وللسائق الذي يحتاجه أحيانا، ولأصناف من الناس انتفعوا من خلال هذا المشروع الذي هو في نظرنا أمر عادي. ولهذا أقول أحيانا علينا أن نتذكر هدي الأنبياء. سليمان عليه الصلاة والسلام ماذا كان يقول إحدى الليالي وقد يعني مرت عنده حالة من الاستذكار، فقال: لأطوفن الليلة على 70 امرأة تلد كل منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. ونسي أن يقول إن شاء الله، فذكره الملك فلم يقل، فلم تلد منهن إلا واحدة جاءت بشق غلام. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لقاتلوا في سبيل، لم يحنث وكان دركا لحاجته، وفي لفظ لقاتلوا في سبيل الله فرسانا أجمعين. إذن لماذا يكون عندنا ما كان عند أصحاب الكنيسة من الفصل بين العبادة وبين الدنيا؟ وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن الضرب في الأرض، بل في القرآن الكريم الله جمع هذا مع الجهاد في سبيل الله، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله، بل قدم هذا على هذا. إذن هنا فقه الحياة في الحج وفي غير الحج من المعاني التي يجب أن نفقهها وندركها، وأن طول عمر المؤمن لا يزيده إلا خيرا. كثير ما أجد من الشباب والبنات الذين يعيشون ظروف نفسية أو تجاهل الأهل أو ما أشبه ذلك، فيرسلون لي رسائل: ما أطول الحياة، ما أثقل الحياة، ترى متى يأتيني الأجل؟ فكتبت لأحدهم أمس، قلت إن شاء الله بعد 80 سنة وبعد عمر طويل وعمل صالح مبرور، وقدرت أن عمر هذا الشاب 20 سنة، فأرسل لي يقول: ما أطولها. لماذا نعتبر أن الدين عدو للحياة، بينما الدين يربي الإنسان كيف يحيا ويشعر بأن في كل لحظة من لحظاته مرضات لربه جل وتعالى، وحتى حينما يخطي لا يجعل هذا عنده فرارا أو زهدا في الحياة، وإنما ربنا سبحانه يفتح لنا الأبواب ويقول لعباده الذين أسرفوا على أنفسهم: لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. سبحان الله، في الحج محرم مع ذلك في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها تقول: كأني أنظر إلى وبيص الطيب، يعني لمعان الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه وهو محرم. ويستحب أن يحرم الإنسان في إزار ورداء أبيضين نظيفين جميلين. إذن النظافة والجمال وطيب الرائحة، سبحان الله، حتى في الحج. وعمر رضي الله عنه وهم محرمون مروا بماء، فنزل هو بن عباس يسبحون في الماء ويتباقون، يعني يتغامسون، أيهم يستطيع يبقى في الماء أكثر بدون تنفس؟ عمر الخليفة برأسه وبن عباس. تعامل مع شاب صغير، تربية، أدب، تواضع، تعويد حتى للنفس، بيان جمال الإسلام حتى يعلم الناس أن في ديننا فسحة. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. المعنى الثامن هو فقه الوحدة والتقارب بين المسلمين. اليوم تجد أن أمم الأرض إنما تفوقت بقدرتها على تنسيق المواقف، وعلى تجنب الصدام، وعلى توحيد المواقف بقدر المستطاع، وهذا ما يربي عليه الإسلام أهله. انظر إلى الصلاة مثلا خلف إمام واحد، حتى إنك قد تفعل في الصلاة أمرا مخالفا لما هو الأصل اتباعا للإمام، مثل لو أتيت مسبوقا سيكون هنا جلوسك للتشهد الأول في غير محله مثلا، ومع ذلك تجلس اتباعا للإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. وفي أشياء كثيرة من هذا الباب، وهكذا في موضوع الحج والمناسك وغيرها. ومع ذلك هذا لا يعني أن الناس تحولوا إلى صورة تبقى الأصل عن بعض، يعني إذا تكلمنا عن الاتحاد معناه أنه لازم نكون نحن نسخة مثل بعضنا، لا أبدا. حتى في الصلاة الآن إذا تخيلت مثلا هذا الصفوف الطويلة في المسجد، لا يمكن، هم كلهم على استقامة واحدة، إذن لم يكون هناك بينهم استدارة بحيث يكونون مستديرين حول الكعبة، فهناك إذن جوانب من الفروق وجوانب من الاختلاف وجوانب من العبودية التي تخص كل إنسان بذاته عن الآخر، وإنما المقصود الاجتماع على الأصل وعلى المبدأ. اليوم الحقيقة أن الكثير من شباب المسلمين وشيوخ المسلمين بأمس الحاجة إلى دروس ودروس ودروس تذكرهم بحق الإسلام وحق ربهم جل وعز وحق أنبيائهم ومرسليهم الذين طالما نبهوهم إلى هذا المعنى. وربنا سبحانه يقول في سورة الأنبياء ويقول في سورة المؤمنون، لاحظ سورة المؤمنون وسورة الأنبياء: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وأنا ربكم فاتقون. بيننا عوامل اتفاق كبيرة جدا، وبيننا عوامل اختلاف قابلة، مو بالضرورة لازم إما أن تقل لرأيك أو تنتقل لرأيي، هذه أمور فيها فسحة. وقد اختلف الصحابة رضي الله عنهم، بل اختلف الأنبياء كما اختلف موسى عليه الصلاة والسلام والخضر، واختلف الملائكة كما في الحديث الذي تنازعت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، ملائكة ما يتهمون بهوى ولا بشيء، وما اختلفوا مع ذلك اختلفوا، واختلف الخيران أبو بكر وعمر في قضية بحضور النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة أسرى بدر. والغريب أن اختلاف الصحابة كلهم كان من منطلق واحد، بمعنى أن أبا بكر الصديق لأنه رجل لطيف وسمح ومحبب قال يا رسول الله هؤلاء قرابتنا وأرى أن نستأني بهم، هم بنو العم والعشيرة ونأخذ منهم الفداء ولعل الله أن يهديهم للإسلام. أما عمر فلما استأذنه النبي لأنه رجل قوي في الحق وشديد، لما استأذنه الرسول صلى الله عليه وسلم استشاره قال والله يا رسول الله ما أرى الذي رآه أبو بكر، إذا ما ترى؟ قال مكنني من قريبي، لاحظ قريبي. أبو بكر اعتبر أن القرابة سبب للعفو، عمر اعتبر أن القرابة سبب للشدة معهم، مكنني من قريبي فأضرب عنقه، ومكن علي من قريبي فماذا أرى؟ اختار النبي صلى الله عليه وسلم، اختار رأي أبي بكر وكان هو الصواب، ولم يختر ما قاله عمر. وأنزل الله العتاب، العتاب ليس على اختيار رأي أبي بكر ولا على اختيار رأي النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما العتاب على لماذا يؤسرون أصلا، وإلا ما دام أسروا فإما منا بعد وإما فداء. إنما ما كان لكم أن تأسروهم أصلا وقد لقيتموهم في المعركة حتى تثخنوا، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، هذا هو العتاب. وأما بعد الأسر فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. المقصود أن فقه الوحدة يحتاج إلى تأكيد وتأكيد. المعنى التاسع هو فقه التعبد، والتعبد هنا معنى عظيم في كل الأحوال، أن ثمة ربا يعبد وأن ثمة عبدا يطيع ويسمع، وكما قيل ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. يعني ربنا سبحانه قال في بيوت أذن الله أن ترفع، أذن، يكفي أن الله سمح لك أن تذكر فيها اسمه، أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فهذا شرف لك أنك تمكن من أن تنطق باسم الله العظيم بلسانك وأن تعبده بقلبك. والتعبد هنا ليس مجرد رسوم ومظاهر، وإنما التعبد الحقيقي هي عبودية القلب. ولهذا سئل بعض السلف هل يسجد القلب؟ قال نعم والله يسجد سجدة لا يقوم منها إلى يوم القيامة. لو أن الإنسان حينما يكون في عبادة أو نسك يتذكر إلهه الذي يعبده وعظمة أسمائه وصفاته وعلمه وقربه ورحمته ويناديه ويناجيه، والإنسان الذي إلى جنبك لا يسمعك ولا يراك والله تعالى يراك من فوق سبع سماوات، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، تقول عائشة رضي الله عنها الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، والله لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في ركن الدار لا أدري ما تقول، واستمع الله إليها من فوق سبع سماوات فأنزل هذه الآية. حاول أن تمرر وتجدد معنى العبودية لله سبحانه وتعالى على قلبك حتى وأنت في نسكك. أيضا من معاني العبودية هنا قضية اليسر في العبادة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل عن شيء قدم ولا أخر يوم النحر إلا كان يقول افعل ولا حرج لا حرج لا حرج، كما قال عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره، لأن المقصود هو التيسير وليس المشقة على الناس. والغريب أن الحج كله مبناه على التيسير، لأنه لا يجب إلا على القادر. وقد ورد عند الطبراني حديث رجاله ثقات أن رجلا قال يا رسول الله أنا رجل جبان، الله يحب الصدق، أنا خواف ولا أتحمل القتال والجهاد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عليك جهاد لا شوكة فيه، الحج. وفي صحيح البخاري لما قالت امرأة يا رسول الله حديث عائشة نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نقاتل، قال لكنا أو لكنا أفضل الجهاد جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. هنا أريد أن أؤكد على معنى أن من المهم للداعي وطالب العلم اليوم أن نبين للناس أن الدين يسر، وأن إمكانية التدين ليست مربوطة بشروط تعجيزية وصعبة جدا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم تجد أن شخصيته من أقرب الناس للتطبيق، فلما تقرأ سيرته تجده مع أهله ومع أزواجه ومع الصغير ومع الكبير، وينام ويقوم ويأكل ويشرب ويسافر ويضحك، بينما قد تقرأ سير بعض العلماء فتجد أن تطبيقها صعب وكأنك تريد أن ترقى جبلا. فليس بالضرورة أن نجعل ثمة شروطا صعبة أمام الذين يريدون أن يستقيموا أو يلتزموا. يعني الرجل يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم فيشهد أن لا إله إلا الله كما حصل لأبي ذر مثلا، وأن محمد رسول الله، ثم يتعلم ما تعلم من الدين ويذهب إلى قومه، وقد لا يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد زمن طويل. ولهذا هذا من الفقه والعلم، حتى كان عمر رضي الله عنه يقول، وهذا في صحيح مسلم، يقول في مسألة الكلالة: إن بقيت سوف أقضي فيها بقضية يعرفها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن. يعني مسألة تسهيل الأمر، العلم والمعرفة والدعوة، بلغوا عني ولو آية، والعبادة لا تفترض شروط صعبا، والله ما يكون ملتزم إلا لازم يكون حافظ القرآن أو حافظ للسنة أو يحضر دورات، هذا خير، ولكن هناك قدر يسع الناس كلهم جميعا. المعنى العاشر هو فقه القوة، وظاهر في الحج. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالاطباع، وهو إظهار الجانب الأيمن، وأمرهم بالرمل أيضا، وهو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى، وذلك إما في الشوط كله وأما في الشوط كله باستثناء ما بين الركنين على اختلاف الروايات. لماذا أمرهم بهذا؟ لأن هناك شائعة أن المسلمين ضعفوا وقد أوهنتهم حمى يثرب. لاحظ الدرس هنا، حتى شائعة الضعف مجرد إشاعة ما رضي النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسلم لها المسلمون، وإنما جعل ثمة إثباتا عمليا لنقض هذه الشائعة. والغريب أن هذا الإثبات باقي إلى قيام الساعة، ليؤكد على أن المؤمن مطالب دائما بإظهار القوة وألا يكون ضعيفا. الله لا يحب الضعف، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، القوة في كل شيء. لكن ربما الكثيرون يظنون أن القوة هي فقط مثلا بالعناد أو بالمواقف الصعبة، لا، القوة هي بالانتصار على النفس. ولهذا يقول العلماء: الصبر صبران، صبر إقدام وصبر إحجام. وفي صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة مرفوعا: ليس الشديد بالسرعة الذي يصرع الناس يطرحهم أرضا، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هذه من القوة. إذن القوة هنا شيء عجيب ومذهل. في صلح الحديبية على مقربة من مكة، الوثنيون يحتلون البيت الحرام ويقيمون فيه، ويمنعون سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه من دخوله وقد أحرموا، ويحتدم المسلمون ويغضبون، وتبلغ القلوب الحناجر، وأخيرا النبي صلى الله عليه وسلم يوقع اتفاقية مع المشركين الوثنيين الذين يحتلون البيت الحرام، تقتضي أن يعودوا ولا يحرموا ذلك العام، لا يطوفوا بالبيت، وإنما يأتون من العام القادم في عمرة القضاء. إضافة إلى الشروط المعروفة، أنه من جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رده، ومن جاء إليهم لم يردوه، إلى غير ذلك. ومع هذا غضب عمر وجاء لأبي بكر: يا أبا بكر، أليس رسول الله؟ ألسنا بالمسلمين؟ أليسوا بالمشركين؟ فعلام نعطي الدنية في ديننا. لاحظ غضب، لكن لما غضب غضبه له حدود. ما ذهب عمر يؤلب الصحابة أو يسوي تجمعات خاصة، لا، هذا الشعور النفسي أفرغه بين يدي الصديق، أفضل هذه الأمة بعد نبيها. فماذا قال له الصديق؟ قال: يا رجل، إلزم غرزه، هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيذهب عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألس رسول الله؟ ألسنا بالمسلمين؟ أليسوا بالمشركين؟ على من أعطي الدنيا في ديننا؟ قال صلى الله عليه وسلم: أنا عبد الله ورسوله، لن أخالف أمره ولن يضيعني. قال عمر رضي الله عنه: فندمت وعملت لذلك أعمالا حتى رجوت أن يكون خيرا. كلما تذكرت هذا الموقف ندمت عليه. سبحان الله، أحيانا نعرة الجاهلية وعنفوان الطبيعة التي لم تهذب بالإيمان تجعل الإنسان في موقف معين يظن أنه بغيرة دينية، ولو أنه حقق مع نفسه لتبين له أن ثمة دوافع قد لا تكون دوافع الدين. الذين اعتدوا على عثمان رضي الله عنه وقتله أحدهم طعنه 10 طعنات وكان يقول الأربع لله وست لحظ النفس وما أصاب فليس لله منها شيء، فإن هذا رضي الله عنه شهيد الدهر وإمام من أئمة المسلمين، وإنما كلها كانت للنفس والنعرة الجاهلية العربية التي لم تتهذب بالإيمان والإسلام. فما أحوج النفوس اليوم، ما أحوج نفوسنا أيها العرب إلى أن نقهرها بالإيمان ونلجمها بالتقوى وأن نكون بصراء على أنفسنا. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، هذه هي القوة. ليست القوة أن الإنسان يصرخ أو يطيح بالناس أو يشتم أو يلعن أو يندفع بغير بصيرة، لا، القوة هي أن تملك نفسك وأن تتعرف على حقيقة الدوافع التي عندك، هل هي لله أم لغير الله؟